حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله عز وجل. تحدثنا عن الصابرين، إن الله يحب الصابرين. تحدثنا عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أيضا تحدثنا عن التوابين والمتطهرين، كما قال رب العالمين جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحدثنا عنهم بفضل الله عز وجل أيضا في عدة حلقات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وآية النفاق بغض الأنصار، أي بغض الصحابة رضي الله عنهم. لقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تحدثنا بفضل الله عز وجل بعد ذلك عن المتقين. تحدثنا عن أهل التقى بفضل الله تعالى في 4 حلقات، وهذه هي الحلقة 5 بفضل الله ومنه وكرمه في أهل التقى. فمن الأقوام الذين يحبهم الله تعالى المتقون، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تحدثنا في الحلقات الماضية عن معنى التقوى لغة وشرعا وعن شرف التقوى وأهميتها، ووقفنا عند صفات المتقين. قلنا في الحلقة الماضية من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، أنهم يعفون ويصفحون، أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين. رابعا أنهم غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، بل كلما وقعوا في صغيرة تابوا إلى الله وعادوا إليه جل في علاه، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، إذا وقعوا في ذنب أو معصية تذكروا عقاب الله فسرعان ما عادوا إليه وتابوا إليه جل في علاه. خامسا قلنا من صفاتهم أنهم يعظمون شعائر الله، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سادسا أنهم يتحرون العدل ويحكمون به ولا يحملهم بغض أحد على ترك العدل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تحدثنا عن هذه النقاط في الحلقة الأخيرة بفضل الله تعالى، ووقفنا عند هذه النقطة السابعة من صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق، أنهم يتحرون الصدق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، وهم الذين صدقوا المرسلين، قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه السلام، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالذي يصدق الصدق فهو صديق، هو صادق. أما الذي يكذب الصدق فهو كذاب، أو يقول كلاما كذبا. نسأل الله العافية. آفتنا اليوم هي الكذب، الكذب على الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب على الخلق. مصيبة، آفة نعاصرها اليوم، آفة عصرنا هي الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك منذ 14 قرنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها قويبضة. قيل: وما قويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا، يرى واقعنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، يرى انتشار الكذب، يرى هذه الآفة التي استشرت في الأمة. وطبعا هذه علامة من علامات الساعة الصغرى، التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق الحديث. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأيضا روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. اللهم نجنا يا رب، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لقد انتشر الكذب وكثر. وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. لو نظرت إلى واقع الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل الأقوال والأفعال والأحوال كذبا في كذب. كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دنست بسبب الكذب، كم من دول احتلت بسبب الكذب. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، وما دنست المقدسات إلا بالكذب. بيت هنا أو هناك يدمر بسبب أخبار كاذبة، إنسان يسجن سنين عددا بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. لكن الناس فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير. لقد مل الناس الكذب لأن رائحته النتنة ملأت البقاع، ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد على وجه الأرض أن يتنفس هواء نقيا. هذا هو الواقع، كذب في كذب. إذا أردت عبد الله أن تكون من عباد الله المتقين فكن صادقا في أقوالك وأفعالك وأحوالك. من صفاتهم أنهم يتحرون الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال في كل شيء. يا من تكذب، اعلم أن الله جل وعلا حرم الكذب في أكثر من 180 آية في القرآن الكريم. إن دل هذا فإنما يدل على خطر هذا الخلق الذميم القبيح. وأنا أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا. فما ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى؟ المؤمن لا يكذب، لا يكذب. فإياك والكذب يا من تكذب على امرأتك. أيها التاجر الذي تكذب على زبائنك، أيها الولد الذي يكذب على ولده، على والده، الوالد الذي يكذب على ولده، الزوج الذي يكذب على زوجته، لماذا لا تكون صادقا؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع نفسه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته وأفعاله وأحواله؟ والله ثم والله إن من وقع في الكذب ويتكلم به فإنه يتقلب في النفاق وهو مع المنافقين وهو لا يدري. وأكبر دليل على ذلك لما ذكر رب العالمين جل وعلا في أول سورة البقرة لما تحدث عن صفات المتقين سبحانه وتعالى ثم عن صفات الكافرين، تحدث بعدها عن صفات المنافقين، وأطال سبحانه وتعالى الحديث في ذكر هؤلاء ووصف هؤلاء أكثر من ذكره جل وعلا للكافرين، لأن خطر النفاق أعظم. لما تحدث عنهم قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم آمنا، ولكن لا يكفي أن تقول أنا مؤمن، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله كما يقول المرجئة، لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. هذا خطأ. هؤلاء قالوا آمنا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل لابد أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. لماذا قال تعالى عنهم وما هم بمؤمنين؟ لماذا قال تعالى بعدها: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، مرض الشك والريبة، نسأل الله العافية، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم عذاب مؤلم، عذاب موجع. لماذا يا رب؟ لأنهم كذبوا، فإياك والكذب. لقد قال الله جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله لن يفلح قط أبدا من كذب على الله. وهذا هو أبشع أنواع الكذب، أن تكذب على ربك سبحانه وتعالى. لذا قسم العلماء رحمهم الله الكذب إلى ثلاثة أقسام: كذب على الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب على الخلق. الكذب على الله أبشع أنواع الكذب، يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم أو دليل أو بينة، وفيما حرمه الله تعالى في كتابه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أبشع صور الكذب، أصعب شيء أن تكذب على ربك، أن تتقول على الله بلا علم فتقول قال تعالى ولم يقل، مراد الله كذا وليس مراده سبحانه وتعالى. للأسف أصبح الدين ألعوبة في أيدي كثير مما يعطي لنفسه حق الفتوى، فيهدي بما لا يدري ويهرف بما لا يعرف، ويقبل هذا بعقله ويرد هذا بعقله. ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن الدين ليس بآراء الناس، قضية من أخطر القضايا أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، والذي كنا نتحدث قبله عن صفة من صفات المتقين المتقين. فنحن نتحدث في أقوام يحبهم الله، فقلنا من هؤلاء الأقوام أهل التقى كما قال تعالى إن الله يحب المتقين. فمن صفات المتقين أنهم يتحرون الصدق، لا يكذبون. وكنا نتحدث قبل الفاصل مباشرة أن من أبشع صور الكذب أن تكذب على رب العزة سبحانه وتعالى، الذي يتجرأ على الفتوى بدون علم أو دليل أو بينة، هذا أصعب شيء. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، أن تكذب على ربك سبحانه وتعالى، لو قلت لا أعلم كان أفضل. أما أن تتجرأ على الفتوى كهذا المتجرئ على الفتوى الذي يقول من طلق امرأته لفظيا بدون مأذون لا يعتد بطلاقه، ما قال أحد قط من علمائنا بذلك، ولكن هؤلاء الذين خرجوا علينا في وسائل الإعلام ليدلسوا على الناس أمور دينهم، نسأل الله العافية. نقول لهم، يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا قال الرجل لامرأته في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق، فهي طالق، وإن لم يكتب هذا عند مأذون كيف تتقول على الله بلا علم؟ فمن أبشع صور الكذب أن تكذب على ربك سبحانه وتعالى. أو من يخرج في وسائل الإعلام يقول إن المسجد الأقصى ليس في فلسطين، أو ليس هذا هو المقصود، أو كما نسمع هراء في زماننا وأيامنا، ما سمعنا هذا قط إلا في هذه الأيام وفي هذا الزمان، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها، ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. أمام هذا الهجوم الضاري على الإسلام وعلى ثوابته في زمن القويبضات حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من أبشع صور الكذب أن تكذب على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي لفظ فهو أحد الكذابين. إياك أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لماذا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله؟ لماذا تحل وتحرم ما لم يحله ويحرمه رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ بعض الدعاء ينقل للناس بعضا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب عليه صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الحديث موضوع مكذوب عليه، ويدلس ويقول قال رسول الله، يكذب. يا أخي اتق الله، اتق الله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمن أبشع صور الكذب أن تكذب على الله، أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا من أخطر الصور وأبشع الصور التي فيها كذب وتدليس على مقام النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زمانه صلى الله عليه وسلم من افتراء عبد الله بن أبي بن سلول لما اتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة. لقد ظل رسول الله عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يتلوى من الألم، ويكاد كبده أن يتفتت من الحزن لكلمات خبيثة طيرها منافق أو رأس النفاق في المدينة. وظل صلى الله عليه وسلم حزينا يتهم في عرضه وفي شرفه في عائشة، في أحب النساء إلى قلبه بعد خديجة، ويصبر صلى الله عليه وسلم، يتهم في عرضه وشرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الشريف الذي ما جاء للبشرية إلا ليشرفها ويرفع من قدرها صلى الله عليه وسلم. والقصة بطولها في الصحيحين، وهذا لفظ في خارج الصحيحين، أن أم المؤمنين رضي الله عنها لما تأخرت في الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل رضي الله عنه أن يتفقد ما سقط من الجيش من متاع. وصفوان هو من أشرف الصحابة ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقد ما سقط من الجيش من متاع، فيرى سواد إنسان، يرى سواد امرأة ملفوفة في العباءة ونائمة. وأنتم تعلمون أن المرأة في أرض الجزيرة العربية كانت تلتف في عباءتها السوداء، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها قد خرجت في هذه الغزوة بعد نزول آية الحجاب. لما نزلت آية الحجاب كان الرجال احتجبن عن النساء تماما، من نواصي الرؤوس إلى الأقدام لا يرى من المرأة شيئا، لا كفا ولا وجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، أي كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما أتيت إلى المكان فلم أرى به أحدا، نمت في موضع الذي أنا فيه، وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن افتقدني سيرجع إلي. تقول رضي الله عنها: فجاء صفوان فلما رأى سواد أم المؤمنين رضي الله عنها قال: السلام عليكم. فقالت: وعليكم السلام. تقول رضي الله عنها: والله ما سمعت من صفوان إلا استرجاعه، أي إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي عرف أنها عائشة. تقول: فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي. والتخمير أي التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. وهذا الحديث بطوله في الصحيحين: خمرت وجهي، أي غطيت وجهي بجلبابي، وهذا دليل على أن تغطية وجه المرأة مشروعة، ليست كما يقول بعض الرويبضات في زماننا وأيامنا، يقولون إن تغطية وجه المرأة ليست من الإسلام بل من عادات الجاهلية الأولى. نقول لهم: ها هي أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: فخمرت وجهي بجلبابي. وتقول أيضا أسماء رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالشاهد هنا أن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل نزول آية الحجاب، فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي. تقول رضي الله عنها: فأتى صفوان بن المعطل رضي الله عنه بناقته، تقول: أناخ راحلته وأعطاني ظهره وركبت. وانظروا إلى أدب صفوان رضي الله عنه، أعطاها ظهره، تقول: أعطاني ظهره وركبت، وسحب بالناقة حتى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة، أي في وقت صلاة الظهر. تقول رضي الله عنها: فلما رآني عبد الله بن أبي بن سلول قال لأصحابه: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال لهم: من هذا؟ قالوا: صفوان بن المعطل. فقال الخبيث الوقح: زوج نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، ثم يأتي يقود بها الراحلة، والله ما نجت منه وما نجا منها. انظروا إلى خطورة الكذب على مقام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. صلى شهرا كاملا لا تنزل عليه آية ولا يرى رؤية لحكمة لا يعلمها إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك قال: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرمى بهذا في الإسلام؟ إلى أن أنزل الله جل وعلا هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأخطر أنواع الكذب أن تكذب على الله أو أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد ما زال الشيعة والروافض عليهم من الله ما يستحقون يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، يقولون في صلواتهم وخلواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. ورضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع برنامجكم يحبهم ويحبون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يراجع حلقاتنا الماضية ففي صفحتنا بفضل الله تعالى، الصفحة الرسمية للشيخ محمد بسيوني. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.